والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في المقام الثاني وهو أن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة أو تفيد الملكية المتزلزلة، وقلنا الشيخ الأنصاري قدس سره يختار الأول وهو أن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة، واستدل عليكم السلام ورحمة الله، واستدل على ذلك بثمانية أدلة. الدليل الأول هو استصحاب بقاء الملك، استصحاب بقاء الملك، هذا هو الدليل الأول. أشكل عليه بإشكالين أو من جهتين. الإشكال الأول هو أن أركان الاستصحاب غير تامة، لأن الملكية ثابتة بالمعاطاة هي الملكية الكلية المشتركة، فإن أردتم استصحاب الملكية اللازمة فلا يقين بحدوثها، وإن أردتم استصحاب الملكية المتزلزلة فلا يقين بحدوثها ولا شك في ارتفاعها، بل نقطع بارتفاعها عليكم السلام ورحمة الله. والإشكال الثاني هو أنه حتى لو جرى استصحاب بقاء الملكية فهو معارض باستصحاب بقاء الملك على مالكه الأصلي، وذاك الاستصحاب يكون حاكما على هذا الاستصحاب الثاني فيتقدم عليه، أو على الأقل يتعارضان فيتساقطان. قلنا أما جواب الإشكال الثاني فيأتي في باب الخيارات، وأشرنا إلى جوابه مجملا. أما جواب الإشكال الأول فنذكر جوابين. الجواب الأول أننا نستطيع أن نستصحب الملكية الكلية فيكون استصحابا للكل من القسم الثاني المردد بين الفرد الطويل والفرد القصير، لأن الملكية إن كانت متزلزلة فهي فرد قصير ينقضي بمجرد الرجوع، انتهى لأنه قد حصل الرجوع، وإن كانت الملكية لازمة هذا هو الفرد الطويل واستصحاب الكلي من القسم الثاني يجري. هذا هو الجواب الأول. الشيخ الأنصاري طبعا بعد ذلك قال فتأمل. لماذا فتأمل؟ لأن جريان الاستصحاب في الملكية الكلية المشتركة، هذا الشك في بقاء الملكية المشتركة ناشئ ومسبب عن الشك في بقاء الفرد الطويل، فالشك في الفرد الطويل شك سببي، فالأصل الجاري فيه أصل سببي، والشك في الملكية المشتركة مسبب، يعني أصل مسببي، والأصل السببي مقدم على الأصل المسببي. لذلك قال فتأمل، وذكرنا توجيه آخر لا حاجة إلى إعادته. أما الجواب الثاني، هذا كله الجواب الأول. الجواب الثاني إننا لا نستصحب الملكية المشتركة التي هي الجامعة بين الملكية اللازمة والملكية المتزلزلة، فنحن لا نسلم بذلك، لا نسلم بأن الملكية جامع كلي بين المتزلزل واللازم، كلا، الملكية أمر شخصي بسيط، لأن الملكية معناها علقة وإضافة بين المالك والمملوك عليكم السلام. فالملكية هي علقة وإضافة بين المالك والمملوك، أما اللزوم والجواز يعني التزلزل فهما حكمان شرعيان عارضان على الملكية وليس مقومين للملكية. أي أن الحاصل بالمعاطاة هو تلك الملكية الشخصية البسيطة، ثم نشك في ارتفاعها بعد رجوع المالك الأصلي، فنستصحب بقاء هذه الملكية. إن قلت خصوصية الجواز والرجوع من أين تأتي؟ الجواز واللزوم، الجواز خصوصية اللزوم والجواز حكم شرعي يحكم به الشارع، لأن الشارع في بعض الأحيان يحكم بأن هذه الملكية يجوز الرجوع فيها فتكون عقدا جائزا، وأحيانا أخرى يحكم بأن هذه الملكية لا يجوز الرجوع فيها فتكون ملكية لازمة. فاللزوم والجواز حكم شرعي بجواز الرجوع وعدم جواز الرجوع. ولا يكونان مقومين ودخيلين في معنى الملكية، وحينئذ الملكية ستكون أمرا كليا أم تكون أمرا شخصيا غير مقسم إلى ملكية لازمة وملكية متزلزلة؟ الجواب لا تكون أمرا كليا مشتركا بحيث يكون اللزوم مقوم لفرد والجواز مقوم لفرد آخر، لا، الجواز واللزوم حكمان شرعيان. إن قلت ما هو المنشأ والسبب في حكم الشارع بالجواز تارة وباللزوم تارة أخرى؟ الجواب هذا راجع إلى نوعية السبب المملك، لأن الأسباب المملكة والناقلة ليست على درجة واحدة قوة وشدة أو ضعفا، شدة وضعفا ليست بدرجة واحدة، فالشارع قد يرى بعض الأسباب المملكة قوية وشديدة فيحكم بعدم جواز الرجوع، أي يحكم بأنها تفيد ملكية لازمة كالبيع القولي والإجارة. وبعض الأسباب الأخرى يرى الشارع أنها ضعيفة فيحكم بجواز الرجوع كما في الهبة من الأجنبي، فتكون الملكية جائزة ومتزلزلة. إذن فاللزوم والجواز من أحكام السبب المملك لا من الخصوصيات المقومة للمسبب، اللي هو شنو المسبب؟ وهو الملكية. عيد هاي العبارة، الجواز واللزوم من أحكام السبب المملك لا من الخصوصيات المقومة للمسبب وهو الملكية. فالجواز واللزوم خصوصيتان أو صفتان حكمان شرعيان يعرضان على الملكية، لا أنهما أمران مقومان للملكية. وإذا كان حكمين شرعيين يعرضان على الملكية، فالملكية ليست أمرا كليا مشتركا وتنقسم إلى اللازم والجائز لا، أمر بسيط، فنستصحب ذلك الأمر البسيط، ولا يكون استصحابا للكل، بل يكون استصحابا لأمر شخصي وهو الملكية الحاصلة بالمعاطاة. هذا هو الجواب الثاني عن الإشكال الأول الذي ذكره المستشكل. قال: بأن، هذا الجواب الثاني، قال: مدفوعة مضافا، هذا الجواب الأول، ثم قال بأن، هذا هو الجواب الثاني، بأن انقسام الملك إلى المتزلزل والمستقر يعني اللازم ليس باعتبار اختلاف في حقيقته، حقيقة من؟ حقيقة الملك، يعني مو اختلاف في حقيقة الملك تارة يكون لازما وتارة يكون جائزا، لا، وإنما هو شنو هو؟ الانقسام باعتبار حكم الشارع عليه، يعني على شنو؟ على الملك في بعض المقامات بالزوال برجوع المالك الأصلي، هاي الباء سببية يعني بسبب رجوع المالك الأصلي، يعني الشارع في بعض الأحيان يحكم بزوال الملكية بسبب رجوع المالك الأصلي، وهذا يعني أنه متزلزل لو لازم، أنه متزلزل، وفي بعض الأحيان لا يحكم بذلك فيكون لازما. زين، ما هو منشأ هذا الاختلاف؟ أي اختلاف؟ يعني حكم الشارع تارة بجواز الرجوع وتارة بعدم جواز الرجوع، ومنشأ هذا الاختلاف في حكم الشارع بجواز الرجوع وعدمه هو اختلاف حقيقة السبب المملك، يعني بعض الأسباب المملكة قوي وبعض الأسباب المملكة في نظر الشارعي ضعيف، لا اختلاف حقيقة الملك أن الملك تارة يكون لازم وتارة يكون جائز، لا لا، الملكية حقيقة واحدة بسيطة وهي علقة بين المالك والمملوك، أما حكم الجواز وحكم اللزوم فمرجعه علماً إلى السبب المملك وليس إلى المسبب وهو الملك، فجواز الرجوع وعدمه يعني عدم جواز الرجوع من الأحكام الشرعية للسبب المملك لا من الخصوصيات المأخوذة في المسبب وهو الملكية. إن قلت هذه مجرد دعوة أن اللزوم والجواز من أحكام السبب المملك وليست من الخصوصيات المقومة للملكية، هذه دعوة تحتاج إلى دليل، فكيف تجرون الاستصحاب بناء على دعوة بدون دليل؟ الجواب نجيب بثلاثة أجوبة. الجواب الأول: إن دليلنا الأول وهو استصحاب بقاء الملكية بعد الرجوع، هذا الاستصحاب لا يتوقف على ثبوت كونهما، كون من أقول كونهما دائما بعد الجواز واللزوم، على ثبوت كونهما من الأحكام لا من الخصوصيات المقومة، بل يكفينا لجريان الاستصحاب، استصحاب بقاء الملكية، الشك فيهما أنهما حكمان شرعيان أو من الخصوصيات المقومة، هذا الشك يكفي في جريان استصحاب بقاء الملكية. بعبارة أخرى، استصحاب بقاء الملكية لا يتوقف على إحراز كون اللزوم والجواز من أحكام الشارع العارضة على الملكية، لا من الخصوصيات الدخيلة في الملكية، لا يتوقف على إحراز ذلك، بل إذا شككنا في أنهما حكمان شرعيان عارضان أو كونهما خصوصيتين دخيلتين في الملكية، هذا الشك يكفي لجريان استصحاب بقاء الملكية. فنقول في المعاطات حصلت ملكية، حتى سواء كان اللزوم والجواز حكم أو دخيل، كانت مقطوعة الآن نشك فيها، فماذا نفعل؟ نستصحب بقاء الملكية. وإذا تساءلت لماذا يكفينا الشك في المقام ولا يجب إحراز كونهما حكمين، الجواب لأن الشك هنا في كونهما حكمين أو دخيلين، هذا الشك هو شك في المانع من جريان الاستصحاب. لماذا شك في المانع؟ لأنهما إذا كانا دخيلين فالملكية ستكون أمر شخصي لو كلي، ستكون أمرا كلي ينقسم إلى الملك اللازم وإلى الملك المتزلف، وإذا كان أمرا كليا ورد عليه ذلك الإشكال وهو أنه أصل مسببي فلا يجري مع وجود الأصل السببي، فعدم جريان استصحاب الملكية الكلية ما هو المانع منه؟ المانع منه جريان الأصل السببي الحاكم على الأصل المسببي كما شرحناه في الدرس السابق. فإذا شوف التسلسل شو راح يصير، لو قلنا بأن الجواز واللزوم دخيلين في الملكية، يعني الملكية شو راح يصير؟ أمر كلي، والاستصحاب راح يصير استصحاب للكلي، واستصحاب الكلي مبتلى بإشكال ومانع، ما هو المانع منه؟ وهو وجود الأصل السببي الحاكم عليه ولذلك لا يجري. هذا كله بناء على كون اللزوم والجواز دخيلين في الملكية. أما إذا قلنا هما ليس دخيلين في الملكية وإنما هما من الأحكام العارضة على الملكية، فالاستصحاب يكون استصحاب شخصي أم كلي؟ يكون استصحاب شخصي، فيجيء المانع أو لا يجيء المانع؟ لا يجيء الأصل الحاكم والمانع. فإذا على الفرض الأول يوجد المانع، على الفرض الثاني لا يوجد المانع، فإذا ترددنا بين الفرض الأول والفرض الثاني إذا نشك في وجود المانع وعدم وجود المانع، وفي حالة الشك في وجود المانع وعدم وجود المانع الاستصحاب يجري أو لا يجري؟ الاستصحاب يجري بلا إشكال، لأن الذي يمنع من جريان الاستصحاب هو إحراز وجود المانع والحاكم، ونحن في حالة الشك هنا نحرز وجود المانع أو لا نحرز وجود المانع؟ لا نحرز وجود المانع، لأن المانع على الفرض الأول وهو كونهما دخيلين في الملكية، لا على الفرض الثاني وهو كونهما حكمين. فالمانع ليس محرزا، وإذا لم يكن محرزا فيكفينا الشك فنجري الاستصحاب. فالاستصحاب بقاء، استصحاب بقاء الملكية يجري، ويكفينا في ذلك الشك في كون اللزوم والجواز دخيلين أو حكمين. لماذا؟ أعيد لك النقطة دقيقة. لماذا يكفينا الشك؟ لأنه حينما نشك في كونهما حكمين أو دخيلين، هذا يعني أننا نشك في وجود المانع بناء على كونهما دخيلين، وعدم وجود المانع بناء على كونهما حكمين. فالاستصحاب يجري لأن المانع غير محرز على كل حال، بل هو على أحد التقديرين دون التقدير الآخر. فالمانع والحاكم مشكوك، وإذا كان مشكوكان فالأصل يجري بلا إشكال. إذن لا يجب ولا يلزم أن نثبت أن اللزوم والجواز حكمين لا دخيلين لكي نجري الاستصحاب. لا، لا يجب علينا ذلك، بل حتى لو كنا مترددين بينهما هذا يكفي لجريان الاستصحاب. هذا واضح مو واضح؟ وضح بعبارة ثالثة وهو واضح بقى. واضح إن شاء الله. إذن هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، أننا نشعر بالوجدان بأن الملكية المنشأة في بعض العقود اللازمة كالهبة إلى الرحم، والملكية المنشأة في بعض العقود الجائزة كالهبة إلى الأجنبي، هذه الملكية المنشأة على نسق واحد وعلى معنى واحد. فلو كانت خصوصية اللزوم والجواز خصوصيتين دخيلتين في أصل الملكية، لكان المفروض أن الملكية المنشأة بالهبة اللازمة تختلف عن الملكية المنشأة بالهبة الجائزة، لأن الملكية المنشأة بالهبة اللازمة ستكون فردا من الملكية، والملكية المنشأة بالهبة الجائزة ستكون فردا آخر، بينما نحن نشعر بالوجدان أنها ملكية واحدة. نعم، الشارع تارة يحكم عليها باللزوم وتارة يحكم عليها بالجواز. هذا دليل على أن الجواز واللزوم ليسا دخيلين في أصل الملكية، وليسا مقومين ومقسمين للملكية، وإنما هما حكمان شرعيان عارضان على الملكية. ولذلك نشعر بالوجدان عدم اختلاف الملكية المنشأة في العقد اللازم عن الملكية المنشأة في العقد الجائز. هكذا الكلام في المعاطف، كما أنه في الهبة لا فرق كذلك في المعاطف. المنشأ هو أصل الملكية، أما كونها لازمة جائزة هذا لا يؤثر، وإنما هو حكم شرعي عارض على الملكية وليس مقوما للملكية. ستكون الملكية أمرا كليا أم أمرا بسيطا شخصيا؟ ستكون أمرا بسيطا شخصيا، فنستصحب بقاء هذه الملكية. هذا الجواب الثاني. قال ويدل عليه، عليه يعني على شنو؟ على كون اللزوم والجواز شنو؟ من الأحكام الشرعية العارضة على الملكية، وليس من الخصوصيات المقومة للملكية. قلنا كم جواب؟ طبعا هذا كله جواب لسؤال مقدر أن هذه مجرد دعوة، فكيف نجري الاستصحاب بناء على دعوة مجردة؟ كم جواب؟ 3 أجوبة. الجواب الأول، مع أنه يكفي في الاستصحاب الشك في أن اللزوم من خصوصيات الملك أو من لوازم السبب المملك. أعيد لك العبارة، مع أنه يكفي في الاستصحاب الشك في أن اللزوم، طبعا ضيف لها انت والجواز، يعني كلامنا عن اللزوم والجواز، الشك في أن اللزوم والجواز من خصوصيات الملك. يعني شنو من خصوصيات الملك؟ يعني دخيلين في الملك، مقومين أو لا، هما من لوازم السبب المملك، يعني من أحكام الشرعية العارضة على الملكية بسبب نوعية السبب المملك، هل هو قوي أم ضعيف. هذا الشك يكفينا. طبعا الشيخ سكت بعد، كيف يكفينا الشك؟ هذا بعد شرحت إليك أنا مرجعه إلى الشيخ في المانع. طبعا هذا في الحقيقة الشيخ لا يريد أن يستدل على أن الجواز واللزوم من الأحكام لا من الخصوصيات الدخيلة، وإنما يريد أن يثبت كفاية الشك في جريان أصل الاستصحاب. بعد أنت لا تقول لنا هذه مجرد دعوة، نقول لك لا، حتى لو كانت مجرد دعوة الاستصحاب يجري، لأنه يكفينا الشك وإن لم نستطع إثبات الجواز أو اللزوم وأنهما من الأحكام. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، ومع أن المحسوس بالوجدان أن إنشاء الملك، يعني الملكية المنشأة في الهبة اللازمة كالهبة لذي الرحم وغيرها، يعني شنو غيرها؟ يعني الملكية المنشأة في الهبة الجائزة على نهج واحد ونسق واحد ونوعية واحدة، هذا يدل على شنو؟ على أي شيء يدل؟ أنت تسوي شيء معقول، ولو كان اللزوم والجواز دخيلين ومقومين للملكية لكانت الملكية المنشأة الأولى تختلف وجدانا عن الملكية المنشأة، وبما أنه لا اختلاف إذن واحد. الجواب الثالث، لو كان اللزوم والجواز من الخصوصيات الدخيلة في الملكية المقومة للملكية لكانت الملكية أمرا كليا مشتركا، ولكان قدرا مشتركا يشمل فردين، الفرد الأول هو الملكية اللازم والفرد الثاني هو الملكية الجائزة، ومن حقنا أن نسأل من هو الذي يشخص لنا ويحدد لنا أن هذه الملكية التي هي قدر مشترك مخصصة في هذا المقام بالملكية اللازمة أو مخصصة بالملكية الجائزة. إذا كانت الملكية قدر مشترك، فمن الذي يخصصها بالفرد الأول أو يخصصها بالفرد الثاني؟ الجواب، فران لا ثالث لهما، إما أن يكون التخصيص بالفرد اللازم أو الفرد الجائز بجعل من المالك الأصلي، هذا الفرد الأول، وإما أن يكون التخصيص بالفرد اللازم أو الجائز بجعل من الشارع المقدس، فرضان لا ثالث لهما وكلاهما باطل، لا يمكن أن نلتزم بأن المعيل للفرد هو المالك ولا المعيل للفرد هو الشارع. أما الأول اللي هو شنو الأول؟ المالك. لأن فهذا معناه أن المالك إذا نوى من البداية الرجوع وأن له حق الرجوع فسيكون العقد متزلزلا وجائزا. أما إذا نوى من البداية المال أنه ليس له حق الرجوع، يعني تابع لنية المالك، فنوى ليس له حق الرجوع، إذن سيكون العقد لازما. زين، إذا لم ينوي لا هذا ولا ذاك، لم ينوي الرجوع ولا عدم الرجوع، هذا يعني أنه تقع الملكية المهملة التي هي القدر المشترك بين الملكية اللازمة والملكية الجائزة دون أن نحدد أيا منهما. وهذا بديهي البطلان. يا هو هذا بديهي البطلان، أن المالك بالنية يحدد شنو؟ ملكية لازمة، ملكية غير لازمة إلى آخره. لماذا بديهي البطلان؟ لأن هذا يعني أن المالك لو وهب مالا إلى ذي رحم ونوى الرجوع، هذا يعني أن الملكية ستقع ملكية جائزة، بينما لم يقل بذلك أحد، لأن الهبة إلى الرحم هبة لازم. والعكس صحيح، لو وهب إلى أجنبي ونوى وقصد عدم الرجوع، هذا يعني أنها تقع ملكية لازمة، بينما من الواضح أنه لم يقل بذلك أحد، إذ أنها ملكية جائزة. إذن كون الملكية لازمة وكون الملكية جائزة لا علاقة له بقصد المالك، قصد اللزوم أو قصد الجواز هذا لا يؤثر. ولذلك لو وهب إلى ذي رحم وقعت لازمة وإن نوى الجواز، ولو وهب إلى أجنبي وقعت جائزة وإن نوى اللزوم، فنيته وقصده لا يقدم ولا يؤخر ولا يغير من الواقع شيئا. إذن الأول باطل. أما الثاني ليه، شنو الثاني؟ الشارع. فيلزم منه أنه إذا كان الشارع هو الذي يعين أن هذا عقد لازم ولا يجوز الرجوع فيه، وهذا عقد جائز ويجوز الرجوع فيه، هذا يلزم أن العقود ليست تابعة للقصور، لأن الشارع قد يمضي عقدا ويحكم بعدم جواز الرجوع وأنه لازم، مع أن قصد المالك هو جواز الرجوع، قصد الرجوع يعني قصد الملكية الجائزة، فحكم الشارع بما بالملكية اللازمة. وقد والعكس صحيح أيضا، وقد يحكم الشارع بأن الملكية شنو؟ جائزة، كما في الهبة للأجنبي، مع أن المالك ماذا قصد؟ قصد الملكية اللازمة. هذا يعني أن الشارع أمضى شيئا والمالك قصد شيء آخر، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. هذا إذا كان المحدد للأسباب من هو؟ الشارع، المحدد للزوم والجواز. إذن لا يمكن أن يكون هو المالك ولا يمكن أن يكون شنو؟ هو الشارع، لأنه لو كان الشارع للزم أن العقود ليست تابعة للقصود، يعني ما يقصد لم يقع وما يقع لم يقصد. إن قلت لا مانع من ذلك، ما هي المشكلة؟ فلتكون العقود الممضاة شرعا ليست تابعة للقصود، ما هي المشكلة؟ أنتم قلتم في بداية الرد على الشيخ كاشف الغطاء إذا تذكرون من الاستبعادات، الشيخ الأنصاري قال لا مشكلة في المعاطاة لا مشكلة، فلتكن غير تابعة لقصد المتعاطي، لأن الشيخ الأنصاري كان بصدد الدفاع عن القول المشهور، فإن المشهور قالوا بأن المعاطاة تفيد الجواز، بينما المتعاطيان قصدا التمليك، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. الشيخ الأنصاري قال لا مشكلة في ذلك. هذه القاعدة، العقود تابعة للقصود، تختص بالعقود التي نجزم بإمضائها وصحتها شرعا، أما العقد الذي نشك فيه أنه منضى أو ليس بمنضى فلا يشترط أن يكون تابعا لقصد المتعاطين. فالمتعاطيان قصد التمليك وما وقع هو الجواز ولا مشكلة في ذلك. فالشيخ الأنصاري لم يؤمن بهذه القاعدة في المعاطاة، فكيف يستدل بها هنا لإبطال الفرض الثاني وهو أن المعين هو الشارع؟ صار واضح هذا الإشكال لو مو واضح؟ الجواب ما ذكرناه سابقا هو خاص بالمعاطاة، كنا نتكلم عن المعاطاة بخصوصها، أما هنا فنتكلم عن أصالة اللزوم في الملكية مطلقة. الملكية مطلقة سواء كانت منشأة بعقد قولي أو كانت منشأة بعقد فعلي، هذه الملكية حتى لو كانت منشأة بمن؟ بعقد قولي، هل اللزوم والجواز داخل في حقيقة الملكية أو ليس داخلا؟ ومن الذي يعينه؟ فنحن نتكلم عن الملكية بشكل مطلق أو عن الملكية في باب المعاطاة؟ عن الملكية بشكل مطلق. نقول اللزوم والجواز ليس دخيلين في الملكية ولو كانت الملكية منشأة بعقد قولي لا بعقد معاطاتي. بعبارة أخرى، إما أن نقول الجواز واللزوم دخيلان في الملكية، يا ملكية مطلقة، فيكونان دخيلين في الملكية المنشأة في العقد القولي والملكية المنشأة في العقد الفعلي. وإما أن نقول ليسا دخيلين، الجواز واللزوم ليسا دخيلين في الملكية أيضا، شنو؟ سواء كانت منشأة بالعقد القولي أو بالعقد الفعلي، يعني لا يوجد فصل بين المقامين، لأننا نتكلم عن أصل الملكية لا عن الملكية القولية أو الملكية الفعلية. وبما أننا نقول بأن الملكية حتى في العقد القولي الجواز واللزوم ليس دخيلا في حقيقتها، إذن كذلك الملكية في العقد المعاطاتي الجواز واللزوم ليس دخيلا في حقيقتها. وإن أدى ذلك إلى الالتزام بأن الدليل على أصل القاعدة وهو عدم دخالة الجواز واللزوم في أصل الملكية، الدليل على ذلك هو قاعدة العقود تابعة للقصود. قلنا هذه القاعدة لا تجري في خصوص المعاطاة، بينما نحن نريد إثبات المطلب أين؟ في الملكية مطلقا. والقاعدة في العقود القولية ثابتة أو ليست ثابتة؟ العقود تابعة للقصود ثابتة. فهذا الكلام والاستدلال ناظر لمن؟ إلى العقود القولية. فإذا أثبتنا في العقود القولية أن العقود تابعة للخصوص، لذلك لا يمكن أن يكون الشارع هو المعين ولا يمكن أن يكون المالك هو المعين. إذن لابد بأن نقول بأن الجواز واللزوم من أحكام الملكية في العقود القولية، وإذا كان من أحكام الملكية في العقود القولية فهما من أحكام الملكية في المعاطاة أيضا. واضح هاي النقطة أو مو واضح؟ واضح إن شاء الله. زين قال ثالثا
يعني
صار فن المعاطات غير صحيحة فلا يشملها قاعدة العقود تابعة العقود معنى في الأخير متبنيات الشيخ الأنصاري أن المعاطات صحيحة والدليل في موضوع قاعدة العقود تابعة العقود.
لا لا مو الشيخ الأنصاري شنو قال إذا تتذكرون في بداية
رده
على عدم صحة
المعاطات. لا قال هذه القاعدة لا تجري في كل عقد وإنما في العقود الصحيحة، أما العقود غير الصحيحة
والمعاطات
عامة صحيحة. إذا تستشكل يعني على المستشكل تجي تجاوبه بجواب آخر أن كلامنا هناك بناء على كون المعاطات ليست عقدا صحيحا ونحن نؤمن بأنها عقد صحيح فتكون تابعة للقصود، كلام الصحيح. ثالثا أن اللزوم والجواب لو كان من خصوصيات الملك لا من الأحكام العارضة على الملك، فإما أن يكون تخصيص القدر المشترك، يا هو القدر المشترك الملكية الكلية بإحدى الخصوصيتين، يا خصوصيتين اللزوم والجواز، إما أن يكون بجعل المالك أو بحكم الشارع وكلاهما باطل. يعني الشيخ يريد يشكل قياس، شو يقول؟ لو كان خصوصية دخيلة لكان التخصيص بيد المالك أو بيد الشارع وكلاهما باطل، يعني التالي باطل فالمقدم مثله، إذن هي ليست خصوصية دخيلة وإنما هي من أحكام الملكية. قال فإن كان الأول يعني بجعل المالك كان اللازم التفصيل بين أقسام التمليك المختلفة بحسب قصد المالك، بحسب قصد الرجوع، إذا قصد المالك الرجوع فنحكم بأن العقد جائز، وقصد عدمه يعني قصد عدم الرجوع يعني راح يصير العقد لازم، أو عدم قصده يعني عدم قصد الرجوع ولا عدم الرجوع فتكون ملكية مهملة وهو بديهي البطلان. يا هو البديهي البطلان يعني التفصيل بين أقسام التمليك بحسب قصد المالك، هذا بديهي البطلان. ولذلك أنا مثلت لك بيمن بالهبة، قلت لك لو وهب لذي رحم ونوى الجواز هذا لا يوقعها جائزة، ولو وهب لأجنبي ونوى اللزوم فلا يوقعها لازمة، هذا بديهي البطلان، إذ لا تأثير لقصد المالك في الرجوع وعدمه على كون العقد لازما أو جائزا، هذا التأثير لا يقدم، هذا القصد لا يقدم ولا يؤخر. وإن كان ثاني يعني شنو كان ثاني؟ الشارع لزم إمضاء الشارع العقد على غير ما قصده المنشئ، فإن المنشئ ماذا قصد بهبة ذي الرحم؟ قصد الجواز، لكن الشارع أمضى اللزوم، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع وهو باطل في العقود، يعني لزم تخلف قاعدة العقود تابعة للقصود، لما تقدم أن العقود المصححة عند الشارع تتبع القصود. فلو قلنا أن المعاطاة هنا عقد صحيح والذي يعين اللزوم وعدم اللزوم هو الشارع للزم أن تكون المعاطاة عقد صحيح، لكنه لا يتبع القصد، ستتخلف القاعدة حتى في العقود الصحيحة. وإن أمكن القول بالتخلف هنا في مسألة المعاطاة، لكن على يا قول ليس على قول الشيخ الأنصاري وإنما على قول المشهور، بناء على ما ذكرنا سابقا انتصارا للقائل بعدم الملك وهو المشهور، وردا على كاشف الغطاء حيث قلنا من منعي. هذا بيان لانتصارنا للقائل بعدم الملك. كيف انتصرنا؟ من منعي وجوب امضاء المعاملات الفعلية على طبق قصود المتعاطيين. من منع الوجوب يعني لا يجب أن يكون الإمضاء في المعاملات الفعلية على شنو؟ على. ولذلك المتعاطيان ماذا قصد؟ التمليك. ولكن الذي وقع هو الإباحة. لكن هذا كأنه جواب لهذا الإشكال. لكن الكلام هنا مو خصوص المعاطاة، لكن الكلام في قاعدة اللزوم في الملك يشمل العقود أيضا. يا عقود مو الفعلية اللفظية القولية. كلامنا عام غير مختص بالمعاطاة، وإنما هو شامل للعقود القولية. لذلك هذا الكلام حتى لو قلنا أنه لا يجري في المعاطاة، لكن كلامنا أعم من المعاطاة. هذا تمام الكلام بالنسبة للجواب عن الإشكال الذي أورد على الدليل الأول وهو الاستصحاب. وبالجملة الشيخ يريد يلخص المطلب، يقول إذن دليلنا الأول ما هو على الملكية اللازمة؟ هو استصحاب بقاء الملك بعد رجوع المالك. إذا رجع فالملك باق على المالك الثاني الذي انتقل إليه. يقول هذا الاستصحاب على نوعين، لأن الشك في الملكية أو اللزوم تارة على نحو الشبهة الحكمية، وتارة على نحو الشبهة الموضوعية. أما الأول على نحو الشبهة الحكمية كما في المعاطاة، فالمعاطاة عقد صحيح يفيد التمليك جزما، ولكننا نشك أن الشارع جعله عقدا لازما وملكية لازمة أو لا، حكم بجواز الرجوع وجعله عقدا متزلزلا. هذا شك على نحو الشبهة الموضوعية أو شك على نحو الشبهة الحكمية؟ هذا نحو الشبهة الحكمية، أن الشارع حكم بجواز الرجوع أو لم يحكم بجواز الرجوع. فنستصحب بقاء الملكية، وإذا استصحبنا بقاء الملكية أثبتنا اللزوم أو الجواز؟ إذا استصحبنا بقاء الملكية فأثبتنا اللزوم للجواز. هذا على نحو الشبهة الحكمية. أما على نحو الشبهة الموضوعية، كما لو كان الحكم واضحا، نحن نعلم بأن الصلح المعوض لازم، وأن الهبة للأجنبي جائزة، فشككنا أن ما وقع بيننا صلح معوض أو هبة لأجنبي معوضة، فهنا شك في الحكم أو شك في المصداق الخارجي، شك في المصداق الذي وقع. يعني شوفها حكمية أو موضوعية؟ شوفها موضوعية. يقول مع ذلك نستطيع الاستصحاب ونحكم بأصالة اللزوم حتى لو كان الشيخ على نحو الشبهة الموضوعية. نعم يقول الشيخ الأنصاري، لو تداعيا، هذا في الفرض الأخير، في حالة الشك أنه صلح أو هبة نجري الاستصحاب ونثبت أصالة اللزوم. أما في حالة التداعي، الأول يقول أنا أعلم بأنه صلح، الثاني يقول أنا أعلم بأنه هبة، فماذا نفعل؟ يقول احتمل التحالف بينهما، فكل منهما يقسم على ما ادعاه، يعني كل منهما سيكون مدعيا ومنكرا في وقت واحد. قال وبالجملة فلا إشكال في أصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه شرعا، وهو ما تقدم بيانه، وهذا على نحو الشبهة الحكمية. شك في لزومه شرعا، يعني الشارع حكم باللزوم أو لم يحكم، هذه شبهة حكمية. وكذا، هذا بيان علم للشبهة الموضوعية. وكذا لو شك أو شك في أن الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو العقد الجائز، هذا شك في المصداق الخارجي، فهي شبهة موضوعية. كالصلح من دون عوض أو مع العوض، كلاهما هو عقد لازم، الصلح عقد لازم. والهبة من الأجنبي التي هي شنو؟ عقد جائز. فتردد الأمر بين كونه عقدا لازما أو عقد جائز، لا من حيث الحكم، وإنما من حيث ما وقع خارجا. فأيضا ماذا نفعل؟ لو رجع المالك نستصحب بقاء الملكية فنحكم باللزوم. نعم، لو تداعيا، يعني شنو لو تداعيا؟ يعني لو كانت الحالة مو شك وتردد في المصداق، وإنما الأول ادعى أنه صلح والثاني أنكره، والثاني ادعى أنه هبة والأول أنكره، فكل منهما مدعي ومنكر. لذلك قال لو تداعيا احتمل التحالف. يعني شنو التحالف؟ كل منهما يقسم على ما ادعى. زين، ما هو الذي يثبت؟ اللزوم او عدم اللزوم؟ لا يثبت لا خصوصية اللزوم ولا خصوصية الجواز. لذلك قال في الجملة. طبعا لماذا قال احتمل التحالف؟ ها، في قبال قول المشهور القائل بأن اليمين على مدعي الجواز، اليمين على مدعي الجواز، كان يريد أن يقول مدعي اللزوم هو المدعي، ومن قال بالجواز منكر، فاليمين على من أنكر وهو القائل بالجواز. هذا رأي المشهور، لكن الشيخ يقول احتمل التحالف. طبعا هذا مو محل كلامنا، هذا في باب القضاء، سيأتي أو قد أتى، يعني قد مر عليكم في كتاب اللمعة إن شاء الله، هذا في باب القضاء لا علاقة له بكتاب البيع. هذا تمام الكلام عن الدليل الأول، أما الدليل الثاني يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.